بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ خير بداية بالاطلاع على وصية خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي بعث برسالة إلى عماله على الأقاليم في شتى أنحاء رقعة الدولة الإسلامية التي امتدت إلى أقصى بلاد الفرس والشام والمغرب، يوصيهم قائلا: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. طبعا مفاجأة، رئيس دولة عظمى المتوقع أن يوصيهم: حافظوا على الأمن، اعدلوا بين الناس، وغيرها من الوصايا المعهودة، لكنه اختصر عليهم وأوصاهم بمفتاح كل الخيرات التي ترجى منهم لصالح الدولة والرعية. فقد أدرك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة المحافظة على مواقيت الصلاة والالتزام بها، سمع قول رب العالمين ووعاه: فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونحن أيضا وصلتنا دعوة رب العزة لنا إلى هذا الموعد القدسي، موعد الصلاة، يخبرنا فيها الخالق العظيم جل جلاله أن: يا عبادي، هذه الصلة التي أمرتكم بإقامتها حددت لها أوقاتا مخصوصة. ترى هل التزمنا؟ لا، وبكل أسف خالفنا كل منطق في تصرفاتنا. موعد الصلاة لرب العالمين، ولم نفهم كما فهم من سبقونا وملك العالم، ونحن اليوم لا نملك أنفسنا حتى، لكننا نملك أن نعترض ونقول إن كل المشكلة تكمن في أن الصلاة تتكرر 5 مرات، يعني يا ليت الواحد ممكن يؤديها كلها مرة واحدة في اليوم وننتهي. سبحان الله، ألم يخطر في بالنا أن هذا دليل على محبة الخالق لنا؟ تتكرر لأنه سبحانه لا يريد لنا الانقطاع عن الصلاة، الصلة به على مدار اليوم والليلة. فنحن نتعرض في حياتنا اليومية لضغوط شديدة ينتج عنها انفعالات نفسية وتوترات عصبية. أهل الغرب يلجؤون إلى الطبيب النفساني، كل أسبوع جلسة يتكلم على قد نص ساعة، يدفع المبلغ المرقوم وينصرف إلى حاله. أما المسلم مقيم الصلاة فطبيبه هو الله الحكيم، يطلبنا 5 مرات في اليوم ليعطينا من خير الدنيا والآخرة. تشعر بانقباض في صدرك؟ عليك بما قاله الحكيم العليم لرسوله صلى الله عليه وسلم لما اشتد كفر المشركين: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قلبك مقبوض؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الصلاة ننفس عما في داخلنا أولا بأول، فلا يتراكم شيء من الهموم، ثم نمضي ونحن نشعر براحة، لأننا نعلم بأننا شكونا للواحد الأحد القادر على الحل، بل على كل شيء، وليس على السماع فقط كالبشر الذين إن استطاعوا مساعدتنا فبتقدير وتيسير من الله. فكلنا فقراء إليه، وبدل أن أفرح عندي موعد صلاة لرب العالمين هو سبحانه دعاني إليه، أتمنى وأتخلف وأستثقله. لا يا أحبتي، بل نشكره أن أكرمنا بهذا الشرف العظيم. نعمه علينا كثيرة ومتكررة، بل وتغمرنا، فانشغلنا بها عن شكرها، فكانت الصلاة أعظم وسيلة شكر لا تنسى، يذكرنا بها الأذان وتتكرر خلال اليوم 5 مرات على الأقل. فنحن بحاجة أن نشكره لنحظى بما وعدنا في قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، لنضمن دوام النعم. وكلنا نذكر مقولة أمنا عائشة رضي الله عنها للحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي إذا صلى قيام الليل قام حتى تتفطر قدماه، تتورم وتدمى. قالت: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال روحي له الفداء: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ بالله عليكم، أفلا نكون عبادا شكورين؟ يكفي أنها تبعدنا عن موجبات العذاب، المعاصي والسيئات. يكون الواحد منا ناوي على شر، على ذنب، فيأتي وقت الصلاة يقف بين يدي مولاه يناجيه، فيتذكر كيف سيأتي يوم الحساب، ليقف بين يدي الملك الديان ليحاسبه سبحانه على أعماله، فيراجع نفسه وينصرف عن الشر إلى الخير. أليست تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وذلك بوعد من الله سبحانه في كتابه الكريم وقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولعلي أسمع من البعض: طيب، هناك الكثير من المسلمين يصلون منذ سنوات ويرتكبون المعاصي وأخلاقهم عجيبة، لماذا لم تنههم صلاتهم عن كل هذا؟ والجواب ببساطة، هل قرأتم الآية كاملة؟ اسمعوا لقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة، يعني هذه التي أقمتها وليس أديتها كيفما كان، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فعلى قدر حظنا من إقامة الصلاة بحقها على قدر امتناعنا عن الفواحش والمنكرات. وإلى أن نصل إلى هذه المرحلة، إقامة الصلاة بحقها والامتناع عن الفحشاء والمنكر، ماذا نفعل في السيئات التي تزعجنا وتتكدس علينا ونتمنى لو نتخلص منها؟ بشرنا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقد وصف ذلك لأصحابه ويقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني من أوساخه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. نذنب نصلي أنقياء، نذنب نصلي أنقياء. شمروا إلى نهر الصلاة في زمن غرق فيه الكثيرون في مستنقعات المعاصي. نحن بحاجة حقا لإقامة الصلاة والمحافظة عليها بأوقاتها. ناشدتكم الله لا تكونوا ممن رخصت عندهم الصلاة فكانت آخر أشغالهم واهتماماتهم يجمعون الصلوات بلا عذر شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. ولا تكونوا ممن يؤخرونها عن وقتها أو إلى آخر لحظة في وقتها. فكل هؤلاء تنزل فيهم وعيد شديد من الله، قول الحق سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل واد في جهنم تستعيد منه جهنم، فهل نطيقه نحن؟ حذرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تتركن صلاة متعمدا، فإنه من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. يا أتدري معنى هذا؟ ذمة الله بريئة منه، فلا رعاية ولا حراسة ولا حماية خاصة من الله. وقد نبهنا المحب لنا صلى الله عليه وسلم وذكر من الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم صلاة: رجل أتى الصلاة دبارا، يعني بعد فوات وقتها بغير عذر شرعي، فعليه الآن أن يأتيها توبة وندمة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر، قطع عنه، وتر أهله وماله. طبعا لأنه خسر موعد صلاة لرب العالمين الذي من عنده كل شيء، الأهل والمال وكل الخير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فرحان بأعمالك الحسنة حبطت. طيب ما القصة؟ لماذا العصر؟ لأنها الواسطة في عقد المواعيد، وإذا انفصمت واسطة أي عقد انفرط كله. فالعصر وسط بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء. ولما يخوفنا صلى الله عليه وسلم ويشدد على ضرورة حفظ واسطة العقد العصر، فهذا من شدة حرصه على البقية. ومع هذا لازلنا نجد بين أحبتنا أخوة وأخوات يحافظون على كل المواعيد التي يرون فيها صالحهم ومتعتهم. تأتي لعند الصلاة فيقول لك أغلب الأحيان: يا نسيت. فيا سبحان الله، البعض لا يفقدون ذاكرتهم إلا عند مواعيد الصلاة. بالله عليك لا تقل نسيت، فإني أخشى عليك أن تكون ممن قال فيهم تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه الدنيا لا تستحق أن نصبح بسببها من حزب الشيطان، فقد وصفها خالقها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ويقول تعالى: والآخرة خير وأبقى. اليوم تنشغل بأمر وغدا بآخر، ولا نهاية، تلبي كل واحد منها وتحسب حساب لكل شيء ولكل الناس إلا الله. يقول الخالق العظيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ربما أكثر، والذين آمنوا أشد حبا لله. يستنكر عليهم تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. وهكذا يصبح للبعض أربابا كثيرة غير الله، هواه ربا والدنيا ربا وشهواته وأشغاله المتنوعة أربابا متفرقة. يستنكر: أنا لا أعبد أحدا غير الله. جميل، إذن لماذا تبديهم عن الله؟ تنشغل بهم عن موعد صلاة دعاك إليه رب الأكوان؟ بالله عليكم أجيبوني منطقيا، هذا الوقت اللي خاف البعض أن يضيعوه في الصلاة، من الذي خلقه؟ والقادر أن يبارك لنا فيه وعلى إعانتنا في استثماره بما نتمنى. بل أجيبوني، أي موعد في هذا الوجود ممكن أن نحصد فيه الخير إلا بإذن الله وقدره؟ يجب أن نرتب مواعيد حياتنا بحسب مواعيد الصلاة وليس العكس. حتى أولادنا نشعرهم بهذا، مثلا الغداء بعد صلاة الظهر، سنذهب في نزهة بعد صلاة العصر، وسيحضر فلان وأولاده لزيارتنا بعد صلاة العشاء. وفئة أخرى من أحبتنا في الله، الواحد منهم محافظ على مواعيد الصلاة، وحصل أن اختلط عليه الأمر ونسي مرة فانعصر قلبه على فوات الموعد، هذا ربه أعلم به ويعفو عنه بإذن الله، فإنه يعلم صدق محبته وحرصه على المواقيت، وعذره شرعي فيعطيه ربه موعدا بديلا. كمن غلبه النوم عن صلاة مع أنه اتخذ كافة الاحتياطات وهذا ليس من عادته، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني لما يصحى عقله، لا كفارة لها إلا ذلك. أما النوم بدون اتخاذ احتياطات يعني يصل البيت تعبان، ينام قبل العصر ولا يصحو إلا عند المغرب أو العشاء على نية لما بصحى أصلي، لا، فلو كان عنده موعد دوام آخر في العمل لاختلف الوضع وجهز 10 ساعات منبه من حوله ويوصي زوجته والأولاد وربما الجيران حتى يصحوه. حال هذا الأخ خطير جدا، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: ورأيت ليلة أسري بي أناسا من أمتي ترضخ رؤوسهم بالحجارة، أي تكسر بها، كلما رضخت عادت كما كانت، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، يعني ينامون عنها عمدا وبلا مبالاة وبدون اتخاذ الاحتياطات. تخيل إلي الآن أن البعض يقولون: يا أختنا من أول اللقاء كنت ماشية صح وتمام، يعني ضروري العكننة وذكر هذا الأمر. والله مش بإيدي، لكن هذه أمانة، أن تلوموني الآن خير من أن تلوموني يوم القيامة. كلمة حق أخيرة لابد منها، وتوفية لبعض حقكم علي، أناشد أحبة في الله لنا: حافظوا على مواقيت الصلوات على أنها 4، واستثنوا منها صلاة الفجر كأنها ما فرضت إلا لتصلى بعد فوات وقتها قضاء. والأمر الذي يجب أن نفهمه أن الصلاة ليست فعلا يؤدى وانتهى الأمر، وإنما هي موعد محدد نؤدي فيه هذا الفعل، إقامة الصلاة. ويقول أحد الطيبين: والله أنا ودي أقوم لصلاة الفجر، لكن سبحان الله ربنا ما يشاء. وهل نويت وعزمت وشئت أنت وهيأت لذلك كل الأسباب وصدقت في النية ولم تقم؟ والله إنه لأمر عجيب، كيف ينام أي مسلم قبل أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له بإذن الله القيام إلى صلاة الفجر؟ بل إن البعض يوصي قبل نومه وبصرامة: إياكم، لا يتجرأ أحد ويقظني على الفجر. أهو لا تعلم أنك في نومك تموت موتة صغرى؟ روحك تفارق جسدك، فإن لم تحن ساعة موتك يردها الله إليك وتستيقظ إلى يوم جديد. أما إن جاءت ساعة موتك فإن روحك تحبس عند خالقها ولا ترد إلى جسدك، فتكون النوم القاضية. ألا تخشى أن تموت على نية التخلف عن موعد صلاة الفجر لربك سبحانه؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم، تبعث يوم القيامة على نية قطع صلتك بالله، أولا تخشى أن يقطعك من رحمته في يوم أنت في أمس الحاجة إليها؟ إن سورة في القرآن الكريم اسمها الفجر، بل قد أقسم به خالقه قائلا: والفجر، كل هذا لا يساوي شيء عندك؟ أعلم أن ما يدعوك إلى الصلاة زوجتك، زوجك، أمك، يذكرونكم بمواعيد الصلاة ويصبرون على أذاكم في كثير من الأحيان، ليس رغبة بالذلة أو هم غاوين مشاكل، وإنما هو الحرص والمحبة والإخلاص لله. ثم لك أخي ولك أختي، كل أملهم أن يمنعوكم من أن تؤذوا أنفسكم، فهل استجبتم؟ طيب، من يتخلف عن الفجر برأيكم لو قدر له أن يعمل عند أحد الكبراء ليغدق له العطاء وعليه أن يكون حاضرا للعمل عند الفجر، ماذا سيفعل؟ هل تراه يتخلف؟ والله لن يترك أي وسيلة احتياط للاستيقاظ إلا ويحرص عليها، فهو موظف عند الكبير. ولكن هل نسي أنه عبد للأكبر سبحانه؟ وقد يبرر: هذا عملي، رزقي ورزق عيالي. يا أخي، يقول لك خالقك عز من قائل: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وأما إن كنت أنت نفسك كبير بين الناس فإن هناك من هو أكبر منك، ولا بد أن عندك نقطة ضعف في حياتك وأنت مستعد لأجلها أن تصحو عند الفجر، بل وتتنبه بدون منبه. وبعض الإخوة والأخوات عندهم مشكلة من نوع آخر، عندهم النية على الاستيقاظ، بل ويحاولون أحيانا القيام إلى الصلاة، لكن يشتكون من مسألة. يقول أحدهم: يا أختي، كلما استيقظت إلى الفجر أصابني ألم في المعدة أو في الرأس أو الظهر، والأدهى والأمر أنني أصاب بأرق ولا أنام بعد الصلاة، وهذا يتعبني. أو كنت تظن أن مسألة قيامك من فراشك من أحلاها نوما، والغافلون عن ذكر الحق نيام، سيكون أمرا هينا على الشيطان؟ لا والله، لقد أغفته وأفقدته صوابه، ولن يترك وسيلة حتى ينغص عليك عملك المبارك هذا فيوهمك بأشد الآلام. ولا تنسوا الأجر على قدر المشقة. عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، استعن بالله على مجاهدة نفسك، اثبت لربك الذي يحبك أنك مصمم ومشتاق لتلبية النداء. فصلاة الفجر وقتها غاية في القداسة، لاحظوا أنها عند رخصة جمع الصلوات، لم يتقدم وقتها ليكون مع الظهر والعصر، ولا هو تأخر ليكون مع المغرب والعشاء. والله لن نفهم تميز هذا الوقت إلا إذا تأملنا قول خالق الزمان وهو أعلم بما خلق: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كل الكون يقظ ويشهد هذا الوقت المبارك. أو تتخلف أنت غارقا في سباتك العميق؟ تصور كل صلاة فجر قمتها منذ بداية عمرك حتى آخر لحظة في حياتك، سيشهد عليها الكون يوم القيامة بأنك محب لله. وعلى سيرة الحب، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات لميقاتهن، يعني الصلوات لمجرد دخول وقتها، أول وقتها، وهذا طبيعي، ففي ذلك دليل صدق محبة العبد لخالقه. فالمحب حاله الحرص على موعد الاتصال بحبيبه، يعد الدقائق والثواني، بل يكون جاهزا قبل مجيء الموعد. ولله المثل الأعلى. ترى هل سنعي قدسية مواقيت الصلاة؟ هل من الممكن أن يمتد إلينا هذا الفهم الواعي والإحساس الصادق بأهمية الصلاة ومواقيتها الذي حفظته الأمة جيلا بعد جيل؟ أم أننا اخترنا أن نكون الجيل الذي ضيع كل شيء؟ هذا خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقد أوكل إلى أحد جنده أن يبعثه إلى مصر لأمر طارئ وعاجل بحق الأمة. ولما رآه سينطلق مستعجلا قال له: إن اليوم الجمعة، فلا تنطلق قبل أن تصلي، فلا يعجلنك ما بعثناك له أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها. أمر هام بحق الأمة، وهو الذي أوكل به إليه، ولم يسمح له أن ينطلق قبل أن يحضر فريضة الجمعة. فأي أمر هام يبيح لك أخي الكريم أن تتخلف عن الجمعة؟ ثم قرأ عمر قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم قال له: لم يكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت، فكانت النتيجة أنهم اتبعوا الشهوات وارتكبوا المنكرات، وهي السلاح الأول الذي يقضي على الأمة. فقد سئل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، فإنه ما كان ليكثر لو لم يتخاذل الصالحون عن منعه، لكن بما يرضي الله وليس بسفك الدماء، فذاك خبث أعظم. وهذا حال الأمة لا يخفى عليكم ولا يعجب أحد. وكدنا نيأس من أنفسنا وفهمنا أخيرا أنه لا نصر للأمة إلا من عند الله، ولا زالت شكوانا: متى نصر الله؟ وسيبقى هذا السؤال حرقة في قلوبنا: متى؟ إلى أن نسأل بنفس اللهف والشوق: متى صلاة الظهر؟ متى الموعد الذي أتصل فيه بربي مصليا؟ أليس النصر من عنده سبحانه؟ فمن المنطق أن نهتم ونسأل متى موعد الاتصال قبل السؤال متى موعد الإمداد. فأي إمداد يرجى من طريق مقطوع؟ وعندها يتحقق فينا قوله تعالى لمن يسألون: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ترى هل أدركنا الآن عظيم الجرم الذي نرتكبه بحق أنفسنا وحق أمتنا كلما تخلفنا عن موعد صلاة رب العزة جل شأنه؟ أستغفر الله لي ولكم وأعوذ به أن نكون ممن يتخلفون عن تلك المواعيد القدسية فيكونون سببا في تخلف الأمة. ولا تنسوا، فكل منا سيسأل عن دوره يوم الحساب. أستودع الله عهد الوفاء لمواعيده فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.